Да.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر ابن ناصر السعدي رحمه الله في قصيدته المشهورة، اقرأ من بداية الشيخ من حيث وقف
بيت الثالث.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان، وهم الذين ملا الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن.
أحسنت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا أيها المشايخ والإخوة الكرام الحديث عن مقدمة بين يدي منظومة السير إلى الله والدار الآخرة، وأيضا جرى الحديث عن ما تنال به السعادة ومدار السعادة، وهو تجنب سبل الردى طرق الهلاك والغواية من الشرك والكفر عياذا بالله، والبدع المحدثة والأهواء والمعاصي والذنوب وغيرها، وتيمم منازل الرضوان وهي العبادة الموصلة إلى رضوان الله سبحانه وتعالى ومنازل العبودية. وتقدم معنا في البيت الثاني المنزلة الأولى العظيمة، وهي منزلة الإخلاص، وكذلك منزلة متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذين البيتين، البيت الثالث والرابع، ذكر الإمام السعدي رحمه الله ثلاث منازل، وهي من أجل منازل السائرين، بل مدار المنازل عليها. وينبغي على العبد أن يسير إلى الله جل وعلا على هذه الثلاث المنازل العظيمة، وهي منزلة المحبة ومنزلة الرجاء ومنزلة الخوف، فيسير إلى الله جل وعلا في جميع أعماله وأحواله على هذه الثلاثة المقامات التي جمعها الإمام السعدي هنا رحمه الله. وبدأ رحمه الله بقوله: وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء، فنحن نرتبها على ما رتبها، بين الرجاء والخوف للديان. الرجاء، يقول أهل العلم في تعريف الرجاء وحقيقة الرجاء، هو ما قام على ثلاثة أمور. الأمر الأول حسن الظن بالله جل وعلا في حصول المقصود، أن تحسن الظن بالله جل وعلا في حصول مطلوبك ومقصودك. الثاني أن تبذل السبب الموصل إلى هذا المقصود المطلوب، السبب الذي جعله الله سببا شرعيا موصلا، شرعيا أو قدريا. الأمر الثالث التوكل على الله سبحانه وتعالى، واعتماد القلب بكليته على الله جل وعلا في ذلك كله. إذا تحققت الثلاثة هذه يا أخوة، فهذا هو الرجاء المحمود الممدوح الموصل إلى رضوان الله سبحانه. أما إذا اختل واحد من هذه الأركان فهذا ليس هو الرجاء المطلوب، وإنما قد ينقلب إلى تمني وغرور. يعني إذا كان فقط هو يطمع في الوصول إلى مقصوده ومطلوبه، وما بذل السبب الموصل ولا اعتمد بقلبه على الله جل وعلا من قبل ومن بعد الوصول، سواء كان يعني أمرا هو العلم الشرعي أو نيل رضا الله أو رحمة الله أو الجنة والمغفرة أو غير ذلك من الأمور. والأماني كما يقال رأس أمواله المفاليس. فإذا أردت أن تعرف هل عندك حسن ظن بالله ورجاء صحيح، فانظر هل بذلت السبب الموصل يعني مثلا تبذل الطاعة، تفعل الطاعة التي أمر الله بها وترجو أن الله يثيبك عليها ويتقبلها منك، وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى من الذنب، وأنت ترجو من الله جل وعلا أن يقبل توبتك وأن يغفر لك. أما عبد يرجو الجنة وهو ما يعمل، أو يقيم على الذنوب والمعاصي ولا يتوب ويرجو المغفرة، هذا ما بذل الأسباب المشروعة التي جعلها الله سبحانه وتعالى أسبابا موصلة. والله جل وعلا من حكمته ربط الأسباب بالمسببات، وإلا فهو على كل شيء قدير، والأمر لله جل وعلا من قبل ومن بعد. والرجاء يا إخوة كما يقول أهل العلم هو حادي يحدو النفوس على الإقبال على الله جل وعلا، ويشجع العبد ويدفعه للعمل الصالح لما هو منتظر من عظيم الجزاء والثواب من الله جل وعلا. ولولا روح الرجاء لتقطعت القلوب والعياذ بالله، وحصل اليأس. عليكم السلام ورحمة الله. لأن العبد ضعيف بعمله، ضعيف بجهده، ضعيف بعلمه، لكن حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى يفتح له أبواب الخير ويجعله يستمر في الطريق، وإلا مثل ما يقول نحن يعني نمشي على عرج، نمشي على عرج. لكن يعني الظن بالله جميل، الظن بالله سبحانه وتعالى جميل، ورحمة الله جل وعلا أوسع من ذنوب العبد، وعفو الله جل وعلا أرجى له من عمله. نسأل الله أن يرحمنا برحمته. الطريق إلى قوة الرجاء وقيامه في قلب العبد هو أولا يبدأ يا أخوة بمعرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، العلم بالله، العلم بالله جل وعلا، وأيضا النظر إلى سعة رحمة الله وعفوه وكرمه وستره ورحمته، والتعبد لله جل وعلا بمقتضى أسمائه وصفاته. يتعبد لله بمقتضى اسمه الرحمن الرحيم العفو الكريم البر الجواد ونحوها من أسماء الجمال، نسأل الله من فضله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره ما أعطي عبد عطاء أو شيئا خير من حسن الظن بالله، والله الذي لا إله إلا هو ما ظن عبد بالله خيرا إلا أعطاه الله ظنه، ذلك أن الخير كله بيده، كما قال الأول: وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع. أما الركن الثاني أو المقام الثاني قال: الخوف للديان، أي الخوف من الله. الديان هو الله جل وعلا، سبحانه جل وعلا يدين العباد بأعمالهم. الخوف من الله سبحانه وتعالى قال أهل العلم هو فرار قلب العبد إلى الله، فرار قلب العبد إلى الله جل وعلا ذعرا وخشية وفزعا وخوفا. والمهم في هذا الخوف من الله جل وعلا حتى يكون خوفا شرعيا محمودا أن يحمل العبد على فعل ما أمر الله جل وعلا، وأن يحجزه عما حرم الله. أما الخوف الذي لا يؤدي به إلى فعل الأوامر وترك النواهي فهو مذموم، يمكن ينقلب على العبد حزن وكآبة ومرض، وربما يصبح أمراض نفسية، فقط هم وغم بلا عمل يبذله ولا يحمله على الخير والعلم النافع والعمل الصالح والبعد عما حرم الله جل وعلا. وكل شيء تخاف منه تفر منه، ليس كذلك؟ كل شيء تخاف منه تهرب منه إلا الله جل وعلا. فإنك إذا خفت منه تفر منه ولا إليه؟ إليه، لأنه لا منجى منه إلا إليه. قال الله سبحانه وتعالى: ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. وكما قال أهل العلم الخوف سوط، سوط يسوق الله جل وعلا به العباد إلى المواظبة على العلم النافع والعمل الصالح، وأيضا يقوم به الشاردين عن بابه وطاعته، يقوم به العصاة. وقديما كان حتى العلماء يسمون المواعظ يسمونها سياط القلوب. الطريق إلى الخوف من الله جل وعلا ووقوره في قلب العبد كما قلنا في السابق يا أخوة هو العلم بالله، العلم بالله أصل كل خير وأصل كل فضيلة وأصل الإيمان وأصل صلاح القلب وأصل صلاح الدنيا والآخرة. فاعلم أنه لا إله إلا الله. قد مر معنا أيضا في الدرس الماضي أن الحكمة من الخلق كما في آيتين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والآية الأخرى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. العلم بالله مفتاح كل خير، العلم بأسمائه وصفاته وأفعاله، معاني هذه الأسماء والصفات مقتضياتها وآثارها والتعبد لله بها، يبعث الخوف من الله جل وعلا في القلب. أيضا العلم بأمره وشرعه وأحكامه، وأيضا العلم بعواقب الذنوب وأخطارها وعقوبة الله جل وعلا لأهلها، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. تذكر الآخرة، الموت وسكراته، القبر وما فيه وظلمته، وسؤال الملكين، البعث والحساب والجزاء والصراط والميزان والأهوال العظيمة والنار والجنة، هذا كله يحرك الخوف من الله جل وعلا في القلوب. ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. والخوف من الله جل وعلا فرض واجب على جميع العباد، على المستقيم وعلى المقصر. قال أهل العلم المستقيم يخاف من سوء الخاتمة وانقلاب العاقبة، يخاف من محبطات الأعمال، من الرياء، من العجب، نسأل الله العافية، من إرادة الإنسان بعمله الدنيا، ويخاف. حتى المستقيم يخاف من الله جل وعلا. بالعكس، كلما زاد العبد إيمانا وعلما بالله زاد خوفه من الله جل وعلا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهو يخاف من عدم القبول، كذلك يخاف أن يفقد شيء من شروط قبول العمل الصالح. فتجد أن أهل العلم والإيمان هم أعظم الناس خشية، وهم ينظرون إلى أمور قد لا يراها الناظر. يعني قد ربما يرى الرائي أهل العلم الكبار ويسمع في قراءة الأئمة بل والصحابة والأنبياء وبكاؤهم وخوفهم وخشيتهم، كيف يكونهم على خير وعلى علم وعلى عمل صالح؟ هم يشعرون بشيء قد لا يشعر به الناس من خشية الله جل وعلا والحياء منه والخواتيم والخوف منها، بل وحتى يعني هيبة لقاء الله جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا. وثمار الخوف من الله عظيمة يا أخوة، هو ركن العبادة الأعظم كما قال أهل العلم. لا يصلح القلب إلا إذا امتلأ خوف من الله جل وعلا، وهو يحجز العبد عن كثير من هوى النفس وشهواتها، ونسأل الله العافية والسلامة، ومزالق الشر ووساوس الشيطان. ومن قرأ سيرة السلف رأى العجب العجاب في حالهم مع الله سبحانه وتعالى وخوفهم من الله. لما تسمع أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: يا ليتني كنت شجرة تعضد تقطع تؤكل، ولا يقول: يا ليتني كنت نسيا منسيا. بعضهم ما يتمنى خوف من الله وحياة منه سبحانه جل وعلا، مع أنهم ما كانوا على خير عظيم وعبادة جليلة، بل الله جل وعلا زكاهم ورضي عنهم وشهد لهم بالجنة وهم أحياء. عمر رضي الله عنه خطان أسودان في وجهه من البكاء من خشية الله جل وعلا. عثمان رضي الله عنه الحي إذا شهد جنازة يبكي بكاء شديدا حتى يبل لحيته. لما يسأل عن ذلك يقول: أخبرني النبي عليه الصلاة والسلام أن القبر أول منازل الآخرة. وذكر هذا يطول. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن نفسه: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له جل وعلا. المنزلة الثالثة هي منزلة المحبة، وهي التي أشار إليها بقوله: وهم الذين ملا الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. وهذه منزلة لا أجل منها ولا أعظم، نسأل الله من فضله. إذا رزق العبد محبة الله سبحانه وملأ الله جل وعلا قلبه بحبه فقد وصل إلى الخير العظيم. قال قال أهل العلم: المحبة الشرعية هي تعلق قلب العبد بالله، تعلق قلب العبد بالله سبحانه وتعالى، ودوام ملاحظة هذا القلب لكل ما يرضي الله، دوام ملاحظة القلب لكل ما يرضي الله، هذه حقيقة المحبة. بل بعض أهل العلم كالإمام ابن القيم يقول، يعني كثير من أهل العلم يرون أن المحبة ما يمكن حدها، يعني ما يمكن تعريفها بتعريف، بل يتكلمون عن أماراتها، علاماتها، آثارها، أما حقيقتها لا يعلمها إلا الله. يعني هو شيء يقوم في القلب مثل ما يقولون وجدانا، ما يمكن معرفة ما في القلب من مقدار هذه المحبة إلا الذي خلقه وهو الله جل وعلا. نسأل الله من فضله يا أخي، نسأل الله من فضله. يعني أحيانا يعني من المؤلم جدا أن العبد يتحدث في أمور ومقامات ليس له فيها إلا النقل عن أهل العلم وعبارات أهل العلم، لكن قيامها بالقلب حقيقة وذوقها في نفسه، ذوق حلاوة الإيمان وحلاوة هذه المقامات من المحبة والخوف والرجاء وغيرها، هذا شيء آخر. وكما يقال يعني ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. لما أن تقرأ مثلا للإمام ابن القيم ولا الشيخ إسلام تيمية ولا ابن رجب ولا حتى غيرهم، تقرأ للإمام السعدي ولا الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين، لما يتكلمون عن هذه المقامات تشعر كأنهم يتكلمون عن شيء هم يجدونه في قلوبهم، لكن نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. العلامة العظيمة الدالة على هل أنت تحب الله حقيقة أم لا، ومقدار هذه المحبة في قلبك، هي في آية ذكرها الله جل وعلا في كتابه الكريم، قال سبحانه، هذا ميزان كل واحد يزن نفسه بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله، فإيش الدليل؟ فاتبعوني. هذا هو دليل صدق المحبة، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء، في العقيدة، في العبادة، في الأخلاق، في السلوك، في التعامل، في كل شيء. وعلى قدر صدق الاتباع بصدق يكون مقدار محبة الله جل وعلا في القلب. وإذا حصل هذا الاتباع الصادق لا تنقلب من منزلة المحب إلى منزلة المحب، هذا أعظم. أيهما أعظم؟ أنك تحب الله ولا أن الله جل وعلا يحبك؟ فهم شايخ؟ أن الله يحبك. كل واحد يقول أنا أحب الله، أن الله هو المنعم المحسن المتفضل سبحانه على الإطلاق، والمحسن يحب على قدر إحسانه جل وعلا، ولا محسن أعظم من الله. لكن كما قال السلف: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. شوف هذه الآية، قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إيش النتيجة؟ يحببكم الله، يعني تنقلب من محب إلى أن الله جل وعلا يحبك. وإذا أحبك الله فليس دخول الجنة ومغفرة الذنوب والنجاة من النار إلا أثر من آثار محبة الله ورضا الله جل وعلا عن العبد. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والمحبة يا إخوة هي أساس السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. كلما قويت في قلب العبد قويت استقامته، قوي سيره إلى الله سبحانه وتعالى، وقويت طاعته، وحجزت عن كثير من المحارم والذنوب والمعاصي. وكما قال الأول: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا كملوا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. يقولون كان ابن المبارك رحمه الله يتمثل هذه الأبيات وينشدها. هناك أسباب كثيرة تجلب المحبة، محبة العبد لله سبحانه وتعالى، وذكر الإمام القيم منها جملة، ذكر 10 أسباب أو أكثر. من هذه الأسباب العظيمة لمن يريد هذه المنزلة الجليلة الكبيرة بعد الاستعانة بالله والدعاء واللجوء والانكسار له جل وعلا، عليه أن يكثر من ذكر الله، يكثر من ذكر الله بحضور القلب، لأن من علامة صدق المحبة الإكثار من ذكر الحبيب، ولا لا، إذا أحببت شيء أكثرت من ذكره. فالذي يحب الله جل وعلا يكثر من ذكر الله، وكثرة الذكر تجلب المحبة، كثرة الذكر تجلب المحبة، لا سيما إذا كانت بحضور القلب. ومن الأسباب يا إخوة أيضا المذكورة في النصوص الشرعية التقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل بعد الفرائض، تكمل الفرائض ثم تكثر من النوافل، وما ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ومن الأسباب أيضا العظيمة أن تؤثر محبة الله وما يريد الله وما يرضي الله على ما تحبه النفس وتهواه النفس ويحبه سائر الخلق، فلا تقدم على محبة الله جل وعلا ومراد الله جل وعلا وما يرضي الله جل وعلا شيء. ومن علامات المحبة أو من أسباب جلب المحبة التأمل في أسماء الله جل وعلا وصفاته، هذا كما قلنا معرفة الله بأسمائه وصفاته. يقول الإمام ابن القيم: من عرف الله أحبه لا محالة. شفع لك كلمة طيبة، من عرف الله حقيقة المعرفة أحبه لا محالة، يعني المحبة راح ستكون على قدر علمك بالله. وكيف هذا الوصول يعني لمثل هذا؟ دراسة علم العقيدة والتوحيد والأسماء والصفات ومعانيها، هذا هو الطريق، فلا طريق غير هذا يا أخوة. العلم الشرعي، العلم بالكتاب والسنة، والعناية بالعقيدة. ما تدرس العقيدة مسائل فقط هكذا، تعرف فقط الحكم وتعرف التقاسيم والتعاريف فقط، لا، اجعل العقيدة شيء تعيشه في قلبك، اجعلها طريق يوصلك إلى معرفة الله وحق الله. ذلك يعني الشيخ فلاح الله يغفر له ويرحمه، يجعله في الفردوس الأعلى والسامعين أجمعين، يعني ما سمعنا منه نقلا عن مشايخ قبله، كان يقول الألوهية حق الله، والربوبية فعل الله، والأسماء والصفات كماله وجماله وجلاله. هم يعيشون هذا المعاني، هم يعيشون هذه المعاني، فهو يسعى لتعلم التوحيد ليعرف حق الله، ويعرف يعني يتعرف على الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، أسماء الجمال والجلال والكمال والعظمة، حتى يتعبد لله بها، وحتى تمتلئ القلوب تعظيما لله سبحانه وتعالى وإجلالا ومحبة. والأسباب كثيرة، والمجلس اختصار لأن نريد أن نطيل عليكم كثيرا يا إخوة. هذه الثلاثة الأركان من يعيدها لنا؟ ها الشباب، ثلاثة الأركان ما هي اللي ذكرناها الآن؟ ثلاثة المقامات، تفضل يا والد. ها، أي نعم، اللي هو الرجاء، والثاني الخوف من الله، والثالث الأخير هذا محبة الله. نسأل الله أن يجعلك في الجنة مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. هذه الثلاثة المقامات يا أخوة يسميها أهل العلم أركان العبادة القلبية أو أركان التعبد القلبي. لا يستقيم دين أحد، دين مسلم لا يمكن يستقيم دينه ولا قلبه ولا سيره إلى الله جل وعلا ولا عبادته إلا إذا قامت على هذه الثلاثة الأركان: يعبد الله جل وعلا محبة له لأنه الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، ويعبد الله رجاء في رحمته وجنته وعفوه وكرمه وفضله، وخوفا من سخطه وناره وعذابه. وهذه مثلها للعبد كمثل الطائر، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحه. فعبادة بلا محبة عبادة لا روح فيها، ما فيها روح، مثل طائر مقطوع الرأس، إيش حاله؟ ميت. وإذا اختل أحد الجناحين ماذا يصبح؟ هذا يسقط، يميل. ولذلك يعني احنا مثل ما ذكرنا في السابق نذكر المقامات وننظر في آفاتها حتى نحذر من الآفات التي تقطعنا عن السير إلى الله. فمن أعظم الآفات هنا أن يخل الإنسان بأحد هذه الأركان الثلاثة. ولذلك كان السلف يقولون: من عبد الله بالمحبة فقط فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف فقط فهو حروري خارجي من الخوارج، ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو إيش؟ مرجع. كيف هذه تفسيرها؟ قالوا: من عبد الله بالمحبة فقط لا خوف ولا رجاء، فهذا يؤول به إلى تعطيل الشريعة، مثل ما يقول بعض المخذولين المنتسبين للتصوف، يقول: نحن نعبد الله حب، لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره. هذا الكلام ضلال مبين، هذا يجعل يعطل الشريعة والأوامر والنواهي، فيصير مآله إلى الزندقة، كما صار مآل كثير منهم أنهم تركوا العمل وتركوا العبادة وتركوا حتى الصلاة والعياذ بالله. ومن غلب جانب الخوف فقط، خوف وعيد، ولم يجمع معه الوعد والرجاء، غلا في دين الله وكفر المسلمين بالذنوب والمعاصي وقنط من رحمة الله وقنط الناس والعياذ بالله، وسلك مسلك الخوارج. ومن أهمل جانب الخوف من الله والوعيد وغلب جانب الرجاء زورا وبهتانا يعني، وإلا فلا يمكن يكون رجاء حقيقي هذا، فإنه سيؤول به الأمر إلى الإرجاء، وهو ترك العمل، تأخير العمل والاتكاء زورا وبهتانا على الرجاء، يعني يقرأ نصف الآية وما يكمل، يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، يقول الله غفور رحيم، صلي والله غفور رحيم، اترك الذنب الفلاني، ينصح يقول هذه الكلمة وهو لا يعي معناها، الله غفور رحيم لمن أقبل عليه وتاب إليه وعمل بطاعته. والله جل وعلا قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وهذه الثلاثة الأركان اجتمعت في أكثر من موضع في القرآن الكريم. من يذكر لنا موضع واحد على ما نشرب الماء؟ جزاكم الله خير. ها مشايخنا الكرام، موضع واحد في القرآن؟ شيخنا الشيخ مناحي الله يبارك فيك، حسن الله إليك، نعم الله يبارك فيك وفي علمك، هذا مفروض أنت اللي تقول الدرس، جزاك الله خير. نعم، سورة الفاتحة اللي نقرأها يا أخوة في كل ركعة جمعت هذه الثلاثة الأركان. فالمحبة، الشيخ مبارك أعطانا الجواب، بس إحنا نريد تنزيل الآن هذه الثلاثة على كل آية. أين تجدون المحبة في الثلاثة الآيات الأولى؟ في أي آية منهن؟ ها المحبة وين تستخرجها؟ في الحمد لله رب العالمين، لأن الحمد هو الثناء على الله جل وعلا مع المحبة والتعظيم، لا يمكن يكون حمد إلا مع محبة، ولا يحمد على الإطلاق على الكمال والتمام إلا المحبوب وهو الله جل وعلا المحسن على الإطلاق. الرجاء في أي آية؟ الرحمن الرحيم. إذا قرأت هذه الآية العظيمة وهذين الاسمين الجليلين وتذكرت صفة الرحمة العظيمة انفتح قلبك بالرجاء. والخوف ذكره الوالد جزاه الله خير في قول الله جل وعلا: مالك يوم الدين. لما تذكر يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب والقيامة وما فيه من الأهوال، لا شك أن القلب يخاف. لعل هذا يكفي إن شاء الله، نشوف البيت الذي بعده.
قال رحمه الله: وهم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان.
أحسنت، بارك الله فيك. في هذا البيت ذكر الإمام السعدي رحمه الله منزل أيضا من منازل السائرين إلى الله، وهو منزل عظيم، منزل الذكر، بل كثرة الذكر ودوام اللهج بذكر الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال والأوقات. قال: أكثر من ذكره في السر والإعلان والأحيان، يعني في كل وقت ممتثلين قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والله جل وعلا وصف أهل الإيمان فقال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني على كل أحوالهم. الله يجعلنا وإياكم منهم يا أخ، ونسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، وذكر الله جل وعلا هو زاد الطريق، ذكر الله سبحانه جل وعلا هو زاد الطريق وزاد السير إلى الله، بل قوة القلب يا أخوة في سيره إلى الله جل وعلا قوته في العلم والعمل والطاعة والخشية والتقوى في كثرة الذكر. زاد القلب هو الذكر، فكلما كثر الذكر قوي القلب، حتى لو كان البدن فيه وهن أو كبر أو مرض أو ضعف، فالسير إلى الله جل وعلا سير القلوب لا سير الأبدان. لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. هل هذا الصحابي رضي الله عنه جاء يريد يتخفف من شرائع الإسلام، ولا جاء يطلب شيء يعينه على القيام شرائع الإسلام؟ مشايخ، جاء يطلب شيء يعينه على القيام شرائع الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام مرشدا له: شيء يعينه على القيام شرائع الإسلام، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أكثر من الذكر تعان على الصلاة، تعان على القراءة، تعان على العلم، تعان على العمل الصالح، على البر، على الصلة، على كل خير. الذكر مفتاح كل خير. ولذلك يقول بعض السلف: ذكر الله دواء وذكر الناس داء. فأنت إذا جلبت الدواء إلى قلبك صح القلب وقوي وسار إلى الله سبحانه وتعالى بقوة. كيف تكون من الذاكرين الله كثيرا؟ يقول في أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، مفاده أن المراد بذكر الله كثيرا وما كان في أدبار الصلوات الخمس المكتوبة، تحافظ على أذكار الصلوات الخمس وأذكار الصباح والمساء وعند النوم، والذي يسمى أعمال اليوم والليلة. وأنت داخل البيت تذكر الله، تخرج تذكر الله، المسجد قول جلكم الله الخلاء، الحمام تذكر الله، عند لبس الثوب تذكر الله، عند رؤيتك مبتلى، خلاص يصبح يومك إيش؟ عامر بذكر الله سبحانه وتعالى. لك ورد من القرآن، لك شيء من صلاة الليل، إذا صليت بالليل وأيقظت أهلك كتب من الذاكرين الله كثيرا. ولذلك الإمام الشوكاني رحمه الله يقول يعني المواظبة على هذه الأذكار في الصباح والمساء، ولو يعني لم تستغرق اليوم كله، مع المواظبة والاستمرار يصدق عليه وصف ذكر الله كثيرا أكثر ممن يذكر الله كثيرا في أوقات ثم ينقطع أوقاتا أخرى. نعم،
حسن الله. قال رحمه الله: يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعته والترك للعصيان. فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان.
أحسنت، بارك الله فيك. في هذا أو في هذين البيتين أيها الإخوة ذكر الإمام السعدي أمر عظيم، وهو بيان مقصد هؤلاء السعداء الموفقون الصالحون، مقصدهم في سيرهم إلى الله والتنقل في منازل العبودية، وهو ماذا؟ طلب القرب من الله، طلب القرب من الله جل وعلا. والقرب من الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون يا إخوة إلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره، الثلاثة الأمور، وهذه الثلاثة هي حقيقة التقوى. فإذا أردت أن تكون قريب من الله جل وعلا حقق التقوى، على قدر تحقيق التقوى يكون قربك من الله سبحانه وتعالى. وقد عرف من يذكرنا يعني من أجمع التعاريف وأفضلها في التقوى، تعريف التقوى طلق بن عدي بن حبيب، إيش هو؟ من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل. أحسنت. أيضا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. وهناك تعريف جامع عظيم، أن تعمل بطاعة الله. من يكمل يا مشايخ؟ ها الشباب، عشان لا يغلبكم النوم. طاب الله وأن تترك معصية. أحسنت، هذا التعريف عظيم يا أخوة. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله علم وبصيرة، ترجو هذا المقصد ثواب الله إخلاص. وأن تترك معصية الله على نور من الله علم وبصيرة، تخشى عقاب الله مخلص. إذا حصل هذا وحققت هذا، صرت من عباد الله المتقين المستحقين للقرب من الله جل وعلا، يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان. ومن أجل الطاعات يا أخوة التي تقربك من الله الصلاة. الصلاة عظيمة يا أخوة. قال الله جل وعلا: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال تعالى: فاسجد واقترب. كل ما أكثرت من الصلاة والسجود قربت أكثر من الله، وتشعر لابد أن تشعر قلبك بهذا القرب، وهذه كرامة من الله جل وعلا للمصلين الساجدين. يعني يا حسرة من ضيع الصلاة، بعيد عن الله، بعيد عن رحمة الله، بعيد عن الخير، قطع الصلة بينه وبين الله. ويا سعادة المصلي، ما أقربه من الله في سجوده، قريب قريب، دعائه قريب، شكواه همومه غمومه قريب، فرجها قريب من رحمة الله سبحانه جل وعلا. وإذا قرب الله جل وعلا العبد منه، نال الخير العظيم والسعادة التي لا بعدها شقاء. قال سبحانه: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. فأنت أيها الموفق يكون همك والقرب من الله، لا تلتفت إلى القرب من الناس والمعظمين، لا تنشغل بشيء، يكون همك العظيم كيف تقرب من الله وكيف تنال رضا الله. إذا رضي الله عنك أرضى جميع الناس عنك. أما إذا سخط الله على العبد لم ينال خيرا بعد ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال رحمه الله: فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان. هؤلاء السائرون إلى الله السعداء يطلبون القرب من الله بفعل الطاعات، والطاعات فرائض ونوافل. الفرائض التي أمر الله جل وعلا بها على سبيل الإلزام، مثل الخمس الصلوات المكتوبة. النوافل ما أمر به لا على سبيل الحتم والإلزام، مثل الرواتب والنوافل، لكن هم يسعون في أداء الفرائض وتكميل أنفسهم بالنوافل. وهذا ذكره الله جل وعلا في الحديث القدسي العظيم: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال: مع رؤية التقصير والنقصان. سبحان الله، يعني هم مع الاجتهاد في الخير والعمل الصالح والفرائض والنوافل ينظرون إلى أنفسهم بعين ماذا؟ الكمال ولا النقص؟ بعين النقص، وأنهم ما أدوا حق الله كما أراد الله. أحد يجرؤ يا إخوة يقول أنه أدى حق الله كما أمر الله؟ ها؟ لما يقول الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت، هذا سهل، سهل على النفوس. يعني ذكر القرطبي عن ابن عباس أثر لم يسنده، لكن التفسير يعني قد يتسامح في شيء، لما قال: شيبتني هود وأخواتها. هذه الآية: فاستقم كما أمرت، في سورة هود، وكانه يشير إلى أنها من مما أهم النبي عليه الصلاة والسلام وعظم في نفسه، فاستقم كما أمرت. لكن من رحمة الله جل وعلا أنه قال: فاتقوا الله ما استطعتم، وإلا كان الهلاك والله، وإلا كان الهلاك. فالمسلم يا أخوة الموفق ينظر إلى نفسه بعين النقص، وأنه ما أدى حق الله كما أراد الله، وأنه مقصر في جنب الله سبحانه وتعالى، ما ينظر باغترار وعجب وإدلال على الله، نعوذ بالله. بل أهل الإيمان لا يرون أنهم شيء ولا منهم شيء ولا لهم شيء. والله جل وعلا قال: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، الحديث المعروف لما قال الله جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يعملون أعمال والقلوب خائفة. فقالت أم المؤمنين عائشة: أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم قوم يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. يعني جمعوا بين الإحسان والإشفاق، كما قال حسن البصري: أهل الإيمان جمعوا إحسانا وإشفاقا، وأهل النفاق جمعوا إساءة وأمنا، نعوذ بالله. فاحذر يا عبد الله أن تجمع بين الإساءة والتفريط والأمن من مكر الله، واحذر في المقابل أن تفعل عملا صالحا ثم تعجب به، ما يدريك أنه قبل، ما يدريك أنك أتيت به على مراد الله. حتى لو أتيت به على التمام والكمال، هل تستطيع أن توفي شكر نعم الله جل وعلا عليك؟ لا والله، ولا شكر نعمة واحدة، والله المستعان. الوسائل المعينة يا إخوة للعبد على القيام لله بهذا المقام العظيم، الجمع بين الإحسان والإشفاق، أمور منها نذكرها على سبيل الاختصار. الأمر العظيم الذي نذكره دائما: معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله، والنظر إلى إنعامه وإحسانه على العبد في الدنيا والآخرة: هداك وكفاك وآواك ووقاك وعلمك، الحمد لله على فضله ونعمه. هذا يجعل العبد يستحي من الله أن يعجب بعمل أو يدلي على الله بعمل، فهو لا يرى ربه إلا محسنا، ولا يرى نفسه إلا مذنبا مقصرا. ومن الأسباب أيضا أن يعرف العبد حقيقة نفسه، وأنه المقصر الغافل المسكين الذي لا غنى له عن الله طرفة عين، إنما هو بالله، ولا حول له ولا قوة إلا بالله، ولولا توفيق الله ما عمل شيء ولا منه شيء. وينظر إلى مواضع الخلل عنده في عبادته، من الرياء، من السمعة، من إرادة الدنيا، من العجب، من الكبر، وغيرها من الآفات المحبطة، فينشغل بنفسه عن العجب. وأيضا يا أخوة، كل ما طرأ عليك العجب أو أثنى الناس عليك: الشيخ فلاني، الصالح المصلي، ويثنون والشيطان يقذف في قلبك عجب، تذكر ذنوبك فقط، تذكر ذنوبك الماضية وتقصيرك التي يعلمها الله ولا يعلمها الناس، أحصاه الله ونسوه. هذا كفيل أنه يجعل العبد يعرف قدر نفسه. والنظر في صير الصالحين، يعني سبحان الله، لما في تفسير ابن كثير أحد السلف قرأ قول الله جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، فبكى وقال: خليل الرحمن يبني بيت الرحمن بأمر الرحمن ويخاف أن لا يتقبل منه. سبحان الله، شاهد قلوب الأنبياء والصالحين، يطلب القبول فقط من الله سبحانه وتعالى، مع أنهم في غاية يعني العبودية والإخلاص لله جل وعلا. نعم، خلاص، هذه آخر ثلاثة أبيات إن شاء الله، نقف يعني على تقسيمة الشيخ، جزاه الله خير.
أحسن الله عليكم.
نعم،
عليك. صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان، نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان. شكروا الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان.
أحسنت، صلى الله إليك. ذكر الإمام السعدي رحمه الله في هذه الثلاثة الأبيات ثلاثة منازل عظيمة، وهي منزلة الصبر ومنزلة الرضا ومنزلة الشكر. قال أهل العلم: هذه الثلاث المنازل الصبر والرضا والشكر هي مقامات القلوب في تلقي أحكام الله، مقامات القلوب في تلقي أحكام الله، سواء أحكام الله الشرعية أو أحكام الله القدرية. ونأتي إليها واحدة واحدة. الصبر، أولا الصبر، قال صبر النفوس على المكاره كلها. الصبر يقول أهل العلم هو حبس النفس على حكم الله الشرعي والقدري، حبس النفس على حكم الله القدري، يقصدون الصبر على أقدار الله المؤلمة، المقصود به الصبر على أقدار الله المؤلمة، ويكون ذلك ثلاثة أمور. الأمر الأول حبس النفس والقلب عن الجزع والعياذ بالله والتسخط على مقدور الله، على قدر الله وقضاء الله. والثاني حبس اللسان عن التشكي والتذمر والاعتراض باللسان وقول ما لا ينبغي. والثالث حبس الجوارح عن التشويش وفعل ما لا يجوز من لطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعر. هذه الثلاثة الأمور واجبة في مقام الصبر، واجبة في مقام الصبر. والصبر يا أخوة واجب، لا سبيل ولا مجال للعبد في تركه، فهو واجب حتم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهو منزلته من الدين كمنزلة الرأس من الجسد. والله يا إخوة لا يستقيم للعبد لا دين ولا دنيا إلا بالصبر، لا يستقيم له دين ولا دنيا إلا بالصبر، لا يمكن يكون علم إلا بالصبر، ولا عمل إلا بالصبر، ولا حتى طلب رزق إلا بالصبر، ولا ترقي في مراتب الكمال إلا بالصبر، ولا منع للنفس عن الحرام إلا بالصبر. كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يقول وجدنا خير عيشنا بالصبر. والمسلم يعود نفسه الصبر. هذا الكلام اللي يقوله بعض الناس أنا ما عندي صبر، أنا ما أتحمل، هو يوحي إلى نفسه هذا الشيء ويعين الشيطان على نفسه، هذا خطأ يا أخوة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر فقال ومن يتصبر صبره الله. عود نفسك، قد يعطيك الله الصبر منحة من، وقد ربما يبتليك الله فتحتاج إلى أن تصبر نفسك وتعودها تعودها تعودها حتى تتعلم الصبر. أما يترك الإنسان لنفسه العنان ستهلكه، تهلكه ولا شك. وثمرات الصبر وعوائدها على العبد عظيمة. يكفي قول الله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والمنزلة والصبر ثلاثة أنواع كما لا يخفاكم، صبر على طاعة الله، وهذا هو الصبر على أحكام حكم الله الشرعي، يعني على فعل الأوامر وترك النواهي. تلخص معنا أن الصبر ثلاثة أنواع، صبر على طاعة الله حتى يؤديها، وصبر عن معصية الله حتى يجتنبها، وصبر على أقدار الله جل وعلا فلا يتسخط ولا يفعل ما لا يحل له. الأمر الثاني ثم ذكر الباعث على هذا الصبر، قال شوقا إلى ما فيه من إحساني. إذا صبر العبد بلغ مبالغ المحسنين وعباد الله المتقين. ثم قال نزلوا بمنزلة الرضا، هذا المقام الثاني الرضا. قال أهل العلم وهو فوق منزلة الصبر، وهو الرضا. قال الرضا تلقي أحكام الله بانشراح وسرور نفس، يعني إذا نزل به البلاء لا يبقى في قلبه منازعة لأمر الله ولا لحكم الله ولا لشرع الله ولا لقدر الله، فقلبه مقر معترف راضي بما قدر الله، كأن البلاء لم يحصل، كأن البلاء ما حصل، راضي سبحان الله، هذا فضل من الله. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في معنى كلامه أن الرضا نوعان، الرضا بقدر الله الذي هو فعل الله، الرضا بقدر الله الذي هو فعل الله سبحانه وتعالى، القضاء والقدر، هذا واجب، واجب وهو من جنس الصبر. والثاني الرضا بالقضاء والقدر، يعني بالمقدور النازل على العبد، يعني من بلاء، من مرض، من موت حبيب، هذا مستحب. فلا بد أن يفرق المسلم بين القضاء والمقضي، القضاء الذي هو فعل الله، والمقضي المخلوق النازل بالعبد. فكونه لا يرضى بالمرض، لا يجد في قلبه رضا بالمرض أو رضا بالبلاء، هذا فضل الله، هذا أمر مستحب، هو يلزمه ويجب عليه الصبر. الرضا مستحب، لكن الرضا بقدر الله من حيث أنه فعل الله هذا واجب. نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأماني، أو جنة وأماني، جنة يعني الوقاية والحماية. وإذا قلت في جنة فالرضا كما قيل باب الله الأعظم، والرضا جنة العابدين ومستراح العارفين. ومن رضي عن الله وعن حكم الله وقدر الله رضي الله عنه، والجزاء من جنس العمل، ومن رضي الله عنه نال الخير كله، نسأل الله من فضله. ورضوان من الله أكبر. ثم ذكر المقام الثالث بقوله: شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان. الشكر، قال أهل العلم، الشكر هو ظهور ثناء العبد على ربه جل وعلا بقلبه ولسانه وجوارحه. يعني الشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. يكون بالقلب كيف؟ اعتراف بفضل الله، واعتراف بمنة الله جل وعلا، واعتراف بحكمة الله، وأن أفعاله جل وعلا حكمة، عن علم وحكمة، وأنه جل وعلا رحيم بعباده، حكيم في قضائه وقدره جل وعلا في شرعه وأمره. وأيضا الشكر باللسان يكون بماذا؟ بالإقرار والثناء على الله سبحانه وتعالى، وذكر نعم الله جل وعلا وفضل الله. والشكر بالجوارح بتسخيرها في طاعة الله وتجنيبها عما يسخط الله جل وعلا. فالشكر يكون بهذه الثلاث، بالقلب واللسان والجوارح، كما قال الشاعر البيت المعروف: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. ويقول أهل العلم مبنى الشكر على خمس قواعد، ذكرها ابن القيم، مبنى الشكر على خمس قواعد. الأولى خضوع الشاكر للمشكور وهو الله جل وعلا. الثانية حبه لله جل وعلا المنعم سبحانه. الثالثة اعترافه بنعمة الله عليه. الرابعة ثناؤه على الله جل وعلا بهذه النعمة. الخامسة ألا يستعملها فيما يكره الله. فإذا فقد واحدة من هذه اختلت واحدة من قواعد الشكر. نسأل الله أن يجعلنا شاكرين لنعمه مثنين بها عليه. بقيت مسألة مهمة أشار إليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا المقام، أنه سبحان الله كيف يصل. وهذا أيضا مقام الشكر يا إخوة على المصائب أعلى من منزلة إيش؟ من مقام الرضا، وهو مستحب. يعني سبحان الله بعض عباد الله ليس فقط يصبر على المصيبة بل يرضى بها، بل إيش؟ يشكر الله جل وعلا عليها. فيقول الشيخ ابن عثيمين: كيف يشكر العبد ربه جل وعلا على المصيبة وهي لا تلائمه؟ ما في أحد يلائمه البلاء والمصيبة. قال الشيخ: والجواب عن ذلك في معنى كلامه أن العبد إذا آمن إيمان ويقين عنده بما يترتب على هذه المصيبة من زيادة الحسنات وتكفير السيئات وزيادة الإيمان والتطهير الذي يحصل، والإيمان الذي يحصل برضاه ورفعته في الدرجات، ولا يزال يعني الله جل وعلا يبتلي العبد ويمحصه حتى يبلغه يمكن منزلة كتبت له ما بلغها بعمل، فيلقى الله وليس عليه خطيئة. بس من يوقن بهذا؟ هؤلاء يوقنون بهذا. فإذا رأى إلى المصيبة من هذا الجانب وآثارها العظيمة عليه في دينه وفي آخرته، عرف أنها نعمة. نعمة ولا ما هي نعمة؟ تكفير الذنوب زيادة الحسنات ورفع الدرجات، ويلقى الله ليس عليه خطيئة، ويزداد إيمانه بالله جل وعلا، والنعمة تشكر. هذا جانب. جانب آخر أيضا قال الشيخ أنه حين يرى أن هناك مصائب أعظم منها، فيرى أن مصيبته أهون من مصيبة غيره، ويرى أن تعب الدنيا أهون من تعب الآخرة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وأن المصائب في الدنيا أهون من المصائب في دينه. أيهما أعظم يا أخوة؟ رجل يبتلى في بدنه أو في أهله أو في ولده أو في ماله، أما الذي يبتلى في دينه فيسلب منها الإيمان والعياذ بالله، أو ينحرف في عقيدته، أو يلحد بالله، أو يكون من جملة أهل البدع الضلال، هذا غاية ما فيه، فقد حظا من متاع الدنيا وراحة الدنيا، والدنيا كلها زائلة. لكن من فقد دينه فقد كل شيء، فقد آخرته، فقد رضا الله، فقد السعادة، وكان والعياذ بالله من المستحقين للسخط والعذاب والنكال. هؤلاء ينظرون إلى هذا، فإذا نظر إلى هذا عرف أنها نعمة فشكر الله عليها. يقول شريح القاضي: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها 4 مرات. أولا أحمد الله جل وعلا أنها لم تكن أعظم من ذلك. الثاني أحمد الله أن الله رزقني الصبر عليها حتى أؤجر. الثالثة أحمد الله أن الله وفقني للاسترجاع طلبا للثواب، لأن هناك يا إخوة مقامين: مقام الصبر ومقام الاحتساب. الصبر شيء، والاحتساب للثواب المترتب شيء آخر. الرابعة يقول: أحمد الله أن الله ما جعلها في ديني، وهذه أعظم الكل. أحمد الله أن الله ما جعلها في ديني. فهم يستحضرون مثل هذا، هذه المقامات العظيمة، فتجد أن الواحد ربما تراه أنه من أتعس الناس وأبأس الناس وأفقر الناس فيما يظهر، لكن قلبه من أنعم الناس وأسعد الناس، لأنه قد عاش بقلبه مع الله ورضي عن الله سبحانه جل وعلا. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. لما ذكروا عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان لما أدخلوها السجن وأغلقوا باب السجن عليه، وتمثل قول الله جل وعلا: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، قال: ما يصنع أعدائي بي، إن جنتي وبستاني في صدري، أينما ذهبت فهي معي، إن قتلي شهادة وسجني خلوة وإخراجي من بلدي سياحة. بل كان يقول، يعني يقول أن الله فتح عليه فتوحات عظيمة في الذكر والثناء والعبادة والعلم، يقول: أنا ما أستطيع أجازيهم، أنا أدعو لهم، أدعو لهم بما تسببوا لي من هذا الخير العظيم. سبحان الله، قلوب عجيبة يا أخوة. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله، نسأل الله أن يهدي قلوبنا ويسدد ألسنتنا ويصلح أحوالنا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.